إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 36 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس، أي فرج وأزال وخفف عن مؤمن كربة، والكربة الشدة العظيمة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة، أي الطمأنينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن بطأ به عمله، أي قصر به عمله عن رتبة الصالحين، لم يسرع به نسبه، أي لم يجبر له شرف النسب هذا التقصير والقصور. من نفس عن مؤمن، أي وسع عليه وفرج عنه. من نفس عن مؤمن كربة، الكربة ما يصيب الإنسان فيغتم به ويتضايق منه، من كرب الدنيا، أي من الكرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من مسائل الدين، لأن الإنسان قد تصيبه كربة من كرب الدين فينفس عنه. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل، تنفيس بتنفيس، فهذا من حيث الجنس، وأما من حيث النوع فيختلف اختلافا عظيما. فكرب الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لكرب يوم القيامة. فإذا نفس الإنسان عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله تبارك وتعالى عنه كربة من كرب الآخرة، فيكون ثوابه أعظم من عمله. من كرب يوم القيامة، ويوم القيامة هو الذي تقوم فيه الساعة، وسمي بذلك لثلاثة أمور: الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله رب العالمين، قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. والثاني أنه تقام فيه الأشهاد، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والثالث أنه يقام فيه العدل، لقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فسمي بيوم القيامة لهذه الأمور الثلاثة. ومن يسر أي من سهل، على معسر أي على ذي إعسار، كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ويشمل هذا التيسير تيسير المال وتيسير الأعمال وتيسير العلم وتيسير التعليم وغير ذلك، أي نوع كان من أنواع التيسير يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهنا ذكر الجزاء في موضعين، الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما أي أخفى وغطى، ومنه الستارة تخفي الشيء وتغطيه، والمقصود ستر مسلما ارتكب ما يعاب عليه، إما في المروءة والخلق وإما في الدين والعمل. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنك إذا أعنت أخاك كان الله في عونك كما كنت تعين أخاك. بعض العوام يقول ما دام العبد في عون أخيه، وهذا غلط، لأنك إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون الأخ، ولم يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه أخيه. فإذا قال ما دام العبد في عون أخيه علم أن عون الله عز وجل كعون الإنسان لأخيه، وما دام هذا اللفظ كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا هو اللفظ النبوي فلا يعدل عنه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا أي دخله ومشى فيه يلتمس فيه علما أي يطلب فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني سهل الله له هداية التوفيق بالطريق إلى الجنة. والمراد بالعلم هنا علم الشريعة وما يسانده من علوم الآلة كعلوم العربية والتاريخ وما أشبه ذلك. أما العلوم الدنيوية المحضة كالهندسة والطب وما أشبه فلا تدخل في هذا الحديث. لكن هل هي مطلوبة أو غير مطلوبة؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا بالتفصيل. والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأوصافها وأوصاف ما فيها من النعيم كل ذلك مذكور في الكتاب المجيد وفي السنة المشرفة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ما نافية، بدليل أنها جاء بعدها إلا المثبتة، وبيوت الله هي المساجد، كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أي يقرؤونه لفظا ومعنى، أما اللفظ فظاهر وأما المعنى فالبحث في معاني القرآن وعلومه، ويتدارسونه بينهم أي يدرس بعضهم على بعض القرآن المجيد. إلا نزلت عليهم السكينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وغشيتهم الرحمة أي غطتهم وشملتهم، والرحمة هنا يعني رحمة الله عز وجل، وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم الملائكة إكراما لهم، وذكرهم الله في من عنده أي أن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد يتدارسون كلام الله عز وجل يذكرهم الله تعالى في من عنده، وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا ذكرت الله في ملأ بقراءة القرآن وغيره فإن الله تعالى يذكرك في ملأ خير من الملأ الذي أنت فيهم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وبطأ بمعنى أخر، والمعنى من أخره العمل لم ينفعه النسب، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا راجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من رواية أسامة: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث هشام بن حكيم بن حزام الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والكربة الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وأما تنفيسها فأن يخفف عنه منها، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. وقوله كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قيل في التيسير والستر. وقد قيل في مناسبة ذلك: إن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة. وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء، فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة. وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير، وأنه على الكافرين غير يسير، فدل على أنه يسير على غيرهم. قال جل وعلا: وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومفهوم الآية أنه على المؤمنين يسير وليس بعسير. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. والحديث في الصحيحين. وعند مسلم من رواية أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. وفي ذلك قد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. وهذا مما يخالف في كثير من المجتمعات، حتى إن كثيرا من المجتمعات صارت فيها مجلات وجرائد متخصصة في فتح العورات وفي كشفها وفي النفخ في الزلات، فيشيعون الفاحشة ويهونون المعاصي على خلق الله. اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد ولم يفسر لم يستفسر، يعني لو جاء فقال أصبت حدا فأقمه عليه، فإنه لا يستفسر عن ذلك الذي وقع فيه من الذنب الذي استوجب الحد. إذا جاء تائبا نادما وأقر بحده لم يستفسر ما لم يفسر، بل إنه يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكما لم يستفسر الذي قال أصبت حدا فأقمه عليه وهو ماعز. وقد أخرج الحديث مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود من رواية عائشة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، فهذا هو الضرب الأول، من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فهذا إن وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهو الذي وردت فيه النصوص. والضرب الثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. وقد ذكر رجل عند الحسن فنال منه، أي فنال الحسن منه، فقيل له: يا أبا سعيد ما نراك إلا اغتبت الرجل. فقال: أي لكع، هل عبت من شيء فيكون غيبة؟ أيما رجل أعلن بالمعاصي ولم يكتمها كان ذكركم إياه حسنة لكم، وأيما رجل عمل بالمعاصي فكتمها الناس كان ذكركم إياه غيبته. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن يونس عن الحسن. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، والحديث في الصحيحين. ومثل هذا لا يشفع له إن أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أمثاله. قال مالك: من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. وقوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، عن عمر مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. أخرجه الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني بشواهده في صحيح الترغيب والترهيب. أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجته. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها. فقال أبو بكر: بلى، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم، وكانوا يستقبحون ذلك، فكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهن. وكان عمر يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتبع؟ وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني، وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم، فإذا أرادوا أن يسافر معهم اشترط عليهم أن يكون لهم في السفر خادما. وكل هذا من خفض الجناح للمسلمين ومن إعانة الأخ المسلم على حاجته. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه. سلوك الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، وسلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم كحفظه ودراسته وملاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد يراد أيضا أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله والانتفاع بالعلم والعمل بمقتضاه، فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك. وقد ييسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون موصلة إلى الجنة. وقد دل على ذلك قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة، وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال، فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به، فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه، وإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا. واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر، والقرآن أفضل أنواع الذكر. فعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن جزاء الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء، جزاؤهم أربعة أشياء كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدها تنزل السكينة عليه. عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. والحديث في الصحيحين. الثاني من الأشياء الأربعة غشيان الرحمة، والثالث أن الملائكة تحف بهم، والرابع أن الله يذكرهم في من عنده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والحديث في الصحيحين. وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته ومباهاتهم به وتنويهه بذكره. وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لأهل ذكر الله تعالى أربعة: تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحف بهم الملائكة، ويذكرهم الرب في من عنده. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيح. فدخل في ذلك كل اجتماع على مدارسة العلم الشرعي الصحيح، لأن العلم الشرعي الصحيح معدنه القرآن المجيد، وهو يعود في النهاية إلى كتاب الله جل وعلا وإلى الوحي المعصوم من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله كما ذكر ذلك قبله ابن حجر أنه لا يشترط أن يكون الاجتماع في المسجد، فقد يكون في مدرسة وقد يكون في البيت إلى غير ذلك، ما دام الاجتماع على ذكر الله تبارك وتعالى بتلقي العلم الشرعي المؤسس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات. فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، رتب الله رب العالمين الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالأنساب مقطوعة حينئذ، وإنما الجزاء على العمل. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما وليي الله وصالح المؤمنين. والحديث في الصحيحين، يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له، سواء كان له منه نسب قريب أم لم يكن. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فإن أبا لهب لما لم يؤمن بالله جل وعلا وآثر الشرك كان موضوعا مذموما من الله مبعدا، وهو خالد في النار وبئس القرار، مع نسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو عمه، فلم ينفعه ذلك النسب ووضعه الشرك. وأما سلمان فليس له إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسب، وإنما هو فارسي، ومع ذلك رفعه الإسلام بدينه وإيمانه ويقينه. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تنال بالإيمان والعمل الصالح، فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له، سواء كان له منه نسب قريب أو لم يكن. إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما وليي الله وصالح المؤمنين. هذا الحديث فيه حث على تنفيس الكرب عن المؤمنين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا يشمل كرب المال، ويشمل كرب البدن، وكرب الحرب وغيرها. فكل كربة تنفس بها عن المؤمن فهي داخلة في هذا الحديث. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، تنفيس بتنفيس، وهذا من كمال عدل الله عز وجل، ولكن يختلف النوع، فالجنس واحد تنفيس بتنفيس، وأما النوع فشتان ما بين التنفيسين، فثواب الله أعظم من العمل، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. في الحديث إثبات يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في يوم القيامة كرب عظيمة، ولكنها مع ذلك ولله الحمد والمنة يسيرة على المسلم، لقول الله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال عز وجل: على الكافرين غير يسير، وقال سبحانه: يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما المؤمن فإن الله عز وجل ييسره عليه ويخففه عنه، والناس درجات، حتى المؤمنون يختلف يسر هذا اليوم بالنسبة إليهم على حسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح، فليسوا سواء. في الحديث الحث على التيسير على المعسر، وأنه ييسر عليه في الدنيا والآخرة، أي على من يسر على معسر. والمعسر تارة يكون معسرا بحق خاص لك، وتارة يكون معسرا بحق لغيرك، والحديث يشمل الأمرين: من يسر على معسر يسر الله عليه. لكن إذا كان الحق لك فالتيسير واجب عليك، وإن كان الحق لغيرك فالتيسير منك للمعسر مستحب. مثال ذلك: رجل يطلب ويطالب رجلا بألف جنيه، وهذا المطالب معسر، فهنا يجب التيسير عليه لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يجوز أن يطالبه، ولا أن يعرض بذلك، ولا أن يذهب به إلى القاضي، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن هنا نعرف خطأ أولئك الذين يطلبون المعسرين ويرفعونهم للقضاء ويطالبون بحبسهم، فهؤلاء والعياذ بالله قد عصوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا قال قائل: ما أكثر أهل الباطل في الوقت الحاضر الذين يدعون الإعسار وليسوا بمعسرين، فصاحب الحق لا يثق بادعائهم الإعسار؟ فالجواب نعم، الأمانات اليوم اختلفت بلا شك، وقد يدعي الإعسار من ليس بمعسر، وقد يأتي بالشهود على إعساره. ولكن إن تحققت أو غلب على ظنك أنه معسر، وجب عليك الكف عن طلبه ومطالبته. أما إذا علمت أن الرجل صاحب حيلة وأنه موسر، لكن ادعى الإعسار من أجل أن يماطل بحقك، فهنا لك الحق أن تطلب وتطالب، هذا بالنسبة للمعسر بحق لك. أما إذا كان معسرا بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجب. اللهم إلا أن تخشى أن يساء إلى هذا الرجل المعسر وأن يحبس بغير حق وما أشبه ذلك، فهنا قد يقال بوجوب إنقاذه من ذلك المصير، ويكون هذا واجبا عليك ما دمت قادرا. والتيسير على المعسر فيه أجران: أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. فإن قال قائل: لماذا لم يذكر الدنيا في الأول؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل كربة من كرب الدنيا ومن كرب يوم القيامة، فلم يذكر الدنيا هاهنا. الفرق ظاهر، لأن من نفس الكربة أزالها فقط، لكن الميسر على المعسر فيه زيادة عمل وهو التيسير، وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث الخير. فالميسر محدث للخير وجالب للتيسير، والمفرد للكربة رافع للكربة فقط. فهذا وجه كون الأول لا يجازى إلا في الآخرة، وأما الثاني فيجازى في الدنيا والآخرة. في الحديث الحث على الستر على المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقد دلت النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيرا. فالستر ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون خيرا، والقسم الثاني أن يكون شرا، والقسم الثالث لا يدرى أيكون خيرا أم شرا. أما إذا كان خيرا فالستر محمود ومطلوب. مثاله: رأيت رجلا صاحب خلق ودين وهيئة، وهو صاحب سمعة حسنة، فرأيته في خطأ، وتعلم أن هذا الرجل قد أتى الخطأ قضاء وقدرا وأنه نادم، فمثل هذا ستره محمود وستره خير. الثاني إذا كان الستر شرا، كالرجل وجدته على معصية أو على عدوان على الناس، وإذا سترته لم يزد إلا شرا وطغيانا، فهذا ستره مذموم، ويجب أن يكشف أمره لمن يقوم بتأديبه. إن كانت زوجة فترفع إلى زوجها، وإن كان ولدا فيرفع إلى أبيه، وإن كان مدرسا يرفع إلى رئيسه في المدرسة، وهلم جرا. الثالث ألا تعلم هل ستره خير أم كشفه هو الخير، فالأصل أن الستر خير. ولهذا يذكر في الأثر، وهو أثر ضعيف، من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف الجامع: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. فعلى هذا إذا ترددت هل الستر خير أم بيان أمره وكشف ستره خير، فالستر أولى. ولكن في هذه الحال تتبع أمره ولا تهمله، لأنه ربما يتبين بعد ذلك أن هذا الرجل ليس أهلا للستر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ففيه حث على عون إخوانه من المسلمين في كل ما يحتاجون إلى العون فيه، حتى في تقديم نعليه له إذا كان يشق على صاحب النعلين أن يقدمهما، حتى في إركابه الدابة أو السيارة، حتى في إدناء فراشه له إذا كان في برد أو ما أشبه ذلك. لكن الحث على معونة أخيك المسلم مقيد بما إذا كان على بر وتقوى، لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. أما على غير البر والتقوى فينظر، إن كان على إثم فحرام، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان على شيء مباح، فإن كان فيه مصلحة للمعاني فهذا من الإحسان، وهو داخل في عموم قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن لم يكن فيه مصلحة للمعان فإن معونته إياه أن ينصحه عنه، وأن يقول له: تجنب هذا فلا خير لك فيه. فباب المعونة واسع، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد علم الله تبارك وتعالى بأمور الخلق، وهو سبحانه وتعالى يعلم من نفس عن مؤمن كربة، ومن يسر على معسر، ومن ستر مسلما ومن أعان مسلما فالله تعالى عليم بذلك كله. في هذا الحديث بيان كمال عدل الله عز وجل، لأنه جعل الجزاء من جنس العمل، فليتنا نتأدب بهذا الحديث ونحرص على تفريج الكربات وعلى التيسير على المعسرين وعلى ستر من يستحق الستر وعلى معونة من يحتاج إلى معونة، لأن هذه الآداب ليس المراد بها مجرد أن ننظر فيها وأن نعرفها، بل المراد أن نتخلق بها وأن نحولها إلى واقع نعيشه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ساقها من أجل أن نتخلق بها، لا يريد منا أن نتعلمها فقط، بل يريد أن نتخلق بها. ولذلك كان سلفنا الصالحون من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان يتخلقون بالأخلاق التي يعلمهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. الجزاء من جنس العمل، بل الجزاء أفضل، لأنك إذا أعنت أخاك كان الله في عونك، وإذا كان الله في عونك كان الجزاء أكبر من العمل. في الحديث الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم بالترغيب فيما ذكر من ثوابه، وفيه الإشارة إلى النية الخالصة لقوله صلى الله عليه وسلم: يلتمس فيه علما، أي يطلب العلم لله. فإن كان طلبه رياء، إن كان طلبه للعلم رياء والعلم مما يبتغى به وجه الله، كان ذلك إثما عليه. وما ذكر عن بعض العلماء من قولهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، فمرادهم أنهم في أول طلبهم لم يستحضروا نية كونه لله عز وجل، ثم فتح الله عليهم، ولا يظهر أنهم أرادوا بطلب العلم الرياء ولا الدنيا، لأن هذا بعيد لا سيما في الصدر الأول. فالمعنى هنا أنهم دخلوا في الطلب من غير نية حاضرة، فلم يستحضروا نية كونه لله عز وجل، فدلهم العلم على النية الصالحة، فأبى العلم إلا أن يكون لله. وإطلاق الطريق الموصل للعلم يشمل الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام والطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام كأن يأتي الإنسان من بيته إلى المسجد، أو أن يذهب إلى مدرسته، أو إلى حلقة علم في أي مكان. أما الذي تدركه الأفهام فكأن يتلقى العلم من أهل العلم، أو أن يطالع الكتب، أو أن يستمع إلى الوسائل الحديثة التي يتعلم منها في هذا العصر كالأشرطة والإسطوانات وغيرها. والجزاء من جنس العمل، فكلما سلك الطريق يلتمس فيه العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فينبغي الإصرار في إدراك العلم، وذلك بالجد والاجتهاد، لأن كل إنسان يحب أن يصل إلى الجنة على وجه السرعة. فإذا كنت تريد هذا فاعمل العمل الذي يوصل إليها بسرعة، والأمور كلها بيد الله عز وجل، فبيده التسهيل وبيده ضده. وإذا آمنت بهذا فلا تطلب التسهيل إلا من الله عز وجل، فهو وحده الذي يسهل لك الأمور وييسرها عليك. في الحديث الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل، ثم إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقرأوا جميعا بفم واحد وصوت واحد، وهذا على سبيل التعليم لا بأس به، كأن يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد، فهذا إن كان على سبيل التعليم فلا بأس به. وأما إن كان على سبيل التعبد فهذه بدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين. الحال الثانية أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون، ثم يقرأ الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. وهذا له وجهان: الوجه الأول أن يكرروا المقروء، كأن يقرأ الأول مثلا صفحة من المصحف، ثم يقرأ الثاني نفس الصفحة، ثم يقرأ الثالث نفس الصفحة وهكذا. وهذا لا بأس به، ولا سيما لحفاظ القرآن الذين يريدون تثبيت محفوظهم. والوجه الثاني أن يقرأ الأول قراءة خاصة به أو مشتركة، ثم يقرأ الثاني غير ما قرأ الأول، وهذا أيضا لا بأس به، وكان العلماء يفعلون هذا، فيقرأ الأول مثلا الثمن الأول من البقرة، ويقرأ الثاني الثمن الثاني، ويقرأ الثالث الثمن الثالث، وهلم جرا، فيكون أحدهم قارئا والآخرون مستمعين، والمستمع له حكم القارئ في الثواب. ولهذا قال تعالى في قصة موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. والداعي موسى عليه السلام، كما قال تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. قيل إن موسى كان يدعو وكان هارون يؤمن، ولهذا شرع للإنسان المستمع لقراءة القارئ إذا سجد القارئ أن يسجد. الحال الثالثة أن يجتمعوا، وكل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له الآخرون، وهذا هو الذي عليه الناس الآن، فتجد الناس في الصف في المسجد كل يقرأ لنفسه والآخرون لا يستمعون إليه. إضافة المساجد إلى الله تبارك وتعالى إضافة تكريم وتشريف، لأنها محل ذكره وعبادته. والمضاف إلى الله تبارك وتعالى إما صفة وإما عين قائمة بنفسها، وإما وصف في عين قائمة بنفسها. الأول الذي من صفات الله عز وجل كقدرة الله وعزة الله وحكمة الله وما أشبه ذلك. الثاني العين القائمة بنفسها كناقة الله ومساجد الله وبيت الله، فهذا يكون مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل. والإضافة إنما هي للتشريف والتعظيم. والثالث أن يكون وصفا في عين أخرى قائمة بنفسها كروح الله، كما قال الله عز وجل: فنفخنا فيها من روحنا، وقال في آدم عليه السلام: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهنا ليس المراد روح الله عز وجل نفسه، بل المراد من الأرواح التي خلقها لكن أضافها إلى نفسه تشريفا وتعظيما. رحمة الله عز وجل تحيط بالذين اجتمعوا على كتاب الله تبارك وتعالى يتدارسونه بينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وغشيتهم الرحمة، أي أحاطت بهم من كل جانب كالغشاء، وهو الغطاء يكون على الإنسان. وحصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيوت الله، لينالوا بذلك شرف المكان، لأن أفضل البقاع المساجد. وقد قال العلماء كما مر كابن حجر والشوكاني وغيرهما، قالوا: إن ذلك إنما يتحصل في كل اجتماع على كتاب الله تبارك وتعالى تعلما وتدارسا. في الحديث تسخير الملائكة لبني آدم لقوله صلى الله عليه وسلم حفتهم الملائكة، فإن هذا الحف إكرام لهؤلاء التالين لكتاب الله عز وجل، ففيه إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي، وفيه علم الله عز وجل بأعمال العباد لقوله صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في من عنده جزاء لذكرهم ربهم عز وجل بتلاوة كتابه المجيد. فالله عز وجل يجازي العبد بحسب عمله. فهؤلاء القوم لما تذاكروا بينهم وكان كل واحد منهم يسمع الآخر ذكرهم الله في من عنده من الملائكة تنويها بهم ورفعة لذكرهم. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح الأعمال لقوله من بطأ به عمله، يعني أخره لم يسرع به نسبه. فإن لم يبطئ به العمل وسارع إلى الخير وسبق إليه فهل يسرع به النسب؟ الجواب لا شك أن النسب له تأثير وله ميزة، ولهذا تقول جنس العرب خير من غيرهم من الأجناس، وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قريش، كما في الحديث إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الحديث رواه مسلم من رواية واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالنسب له تأثير، ولذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم، فهم خير في الفهم وخير في الجلادة وخير في الشجاعة وخير في العلم، لكن إذا أبطأ بهم العلم صاروا شرا من غيره. وتأمل في حال أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت أحواله. كانت أحواله أن الله تعالى أنزل فيه سورة كاملة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. مع أنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بطأ به عمله فلم يسرع به نسبه. فينبغي للإنسان ألا يغتر بنسبه، وأن يهتم بعمله الصالح حتى ينال به الدرجات العلى. وقد مر ما يتعلق بأمر العلوم وتقسيمها. فالعلوم منها ما هو فرض عين على كل مكلف لا بد أن يعلمه، فالعلم منه ما هو فرض عين على كل مكلف، وهو ما لا يصح دينه وإيمانه وإسلامه إلا به، مما يتعلق بالعلم والعمل، أي بالعقيدة والعمل. فهذا فرض عين على كل إنسان بحسبه. فإن الإنسان إذا لم يتعرض لأمور التجارة مثلا فإنه لا يكون فرض عين عليه أن يتعلم أحكام البيوع وما جرى مجراها، ولكن إذا تعرض للبيع والشراء والمضاربة والمشاركة وما أشبه ففرض عين عليه أن يتعلم من العلم الشرعي ما تصح به تجارته ومعاملته، وإلا أكل الحرام صرفا. الإنسان إذا لم ييسر له أن يذهب إلى بيت الله الحرام فإنه لا يكون فرض عين عليه أن يتعلم أمور المناسك، ولكن إذا نوى الحج وعزم عليه وتيسرت له أسبابه وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يؤدي هذه الفريضة. كذلك إذا احتلم أو أسلم بعد كفر فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي فرضه إلى غير ذلك. فهذه الأمور إنما تكون مفروضة على كل مسلم بعينه على حسب هذا الترتيب الذي مر بكم. ما وراء ذلك العلم الذي هو فرض عيني فرض الكفاية في العلم، وهذا إنما تحتاج الأمة فيه ما تحتاجه، ويجب أن ينتصب من الأمة من كل طائفة فرقة من أجل أن تتعلم هذه العلوم، ولتكفي الأمة مؤونة أن تستدل لغيرها من الأمم بسبب الجهل بمثل هذه العلوم. يدخل في ذلك علوم الآلة، فإن الله تبارك وتعالى لم يفرض على كل مسلم أن يكون نحويا بلاغيا عروضيا لغويا، ولا أن يتعلم القراءات إلى غير ذلك، فهذه كلها من علوم الآلة، ولا بد أن يتعلمها فرقة من المسلمين تتعلم بأن ترسل طائفة منها، أي من تلك الفرقة، إلى من يعلم ذلك من أجل أن تتعلم، ثم ترجع بعد ذلك لتعلم من خرجوا من بينهم. ويدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالعلوم المادية كعلم الطب وعلم الهندسة وعلم الذرة وما أشبه من العلوم الحديثة، فإنه واجب كفائي على الأمة أن يتعلم بعض أبنائها أمثال هذه العلوم من أجل أن تترقى الأمة في مدارج استحواذها على مقاليد القوة، وحتى لا تكون ضعيفة مستذلة، وحتى لا تبسط يدها إلى غيرها من الأمم، وهي خير الأمم، حتى لا تبسط يدها إلى من دونها من الأمم لتطلب النتائج والثمرات التي يتحصل عليها من معرفة هذه العلوم. هذا ما مر الوعد بالإتيان به إجمالا من غير تفصيل، والله تعالى المستعان.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.